أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فكما اتفقنا سيكون لنا موقف نحاول أن نأخذ منه العبرة والعظة قبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم التي وصلت إلينا عن طريق الرسائل القصيرة. من المواقف التي تبين فضل سعة الله، رزق الله سبحانه وتعالى، وأن فضل الله كما قال عن نفسه: والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. كان هناك رجلان فقيران يجلسان في طريق أم جعفر العباسية، وكان الرجل كان رجلان كسفين، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، والآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. فكانت المرأة تبعث إلى الأول الذي يقول: اللهم ارزقني من فضلك، تبعث إليه بعشر دراهم، عشر دراهم زي مثلا عشر ارباع جنيهات كده، والآخر تبعث إليه بدجاجة مشوية فيها عشر دنانير، فيها عشر جنيه، يعني ده مش محصل حتى ربع قيمة ما يعطى الآخر. وكلاهما كفيف البصر، لا يرى ما بداخل ده دجاجة ولا فلوس. فكان صاحب الدجاجة التي فيها عشر دنانير يقول لصاحبي: تأخذ دجاجتي وتعطيني الدراهم التي معك، فيأخذها منه ويعطيه الدنانير الدراهم العشرة، وهو لا يرى ما بداخلها. فجاءت المرأة بعد عشرة أيام وقالت لهذا الثاني، قالت له: أما أغناك فضلنا؟ تعمل تقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، أما أغناك فضلنا؟ قال: وما فضلك؟ دجاجة مشوية أبيعها لصاحبي بعشر دراهم. فقالت: سبحان الله، هذا طلب من فضل الله فأعطاه الله، وهذا طلب من فضلنا فحرمه الله. يبقى دايما اسأل الفضل من رب الفضل تبارك وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عليك أن تسأل الله تعالى من فضله. والله قال: والله ذو الفضل العظيم. ها، والله ذو الفضل العظيم ويزيدهم من فضله، كما قال في آيات أخرى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والحديث يعلمنا أن يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فبدلا من أن يلجأ الإنسان إلى البشر، عليه أن يلجأ إلى رب القوى والقدر، وخزائن الله ملأى، وعطاءات الله تعالى لا تنفد. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. لكن ربنا عز وجل فضل واسع، وعطاءاته لا حدود لها ولا قيود عليها. فعلينا أن نستفيد من مثل هذه المواقف أن يسأل الإنسان ربه دائما، وقد وعد الله تعالى بالإجابة، فقال: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتما. أخ بيسأل بيقول الأرض الإيجار يخرج عنها زكاة مال ولا عن الإيجار؟ لو حضرتك هتطلع عن قيمة الأرض التي تبلغ في بعض الأحيان مئات الآلاف وربما تتعدى أو تتجاوز الملايين، لو هتطلع على قيمة الأرض يبقى في الحالة دي كل اللي انت تاخده في من إيجار ممكن ما يكفيش، ممكن لا تكفي. لكن انت ما بتتاجرش في أراضي، انت راجل مستغل لهذه الأرض في أن أجرتها لآخرين، ولذلك تتحول الأرض في هذه الحالة من كونها عروض تجارة، لأن أنا ما بتجارش في أراضي، ما بشتريش أرض علشان تغلى ويرتفع سعرها وبعدين أقوم إيه أبيعها وأكسب الفرق، لا دي النية دي مش موجودة. إنما أنا عندي أرض فضاء، أرض زراعية أجرتها لآخرين أخذ عليها إيجار، تسمى حينئذ مستغلات. ايه المستغلات؟ زكاة المستغلات فيها رأيين. رأي يقول لك انك انت اللي بتحصله منها من ايجار، ها اذا فاض منه شيء وحال عليه الحول تطلع عليه 2.5%، ده قول. وقول اخر يقيسها على زكاة الزروع والثمار، فيجي يقول لك ايه انت بتاخد ايجار البيت او ايجار السيارة واتوا حقه يوم حصاده، فتقوم تطلع منها من هذه القيمة من قيمة المستغلات دي ساعة ما بتاخد الثمن تطلع منها 10% أو 5% زي زكاة الزروع والثمار. هذان رأيان موجودان ويقال بهذا ويقال بهذا، فهي لا تسمى زكاة عروض تجارة عشان أطلع على الأرض، إنما بتسمى مستغلات. وزكاة المستغلات على النحو الذي أشرت إليه، إما ما توفر منها من مال وحال عليه الحول أطلع عليه كأنها زكاة مال، وإما وده اللي أنا بأتمنى أن كلنا يبقى لينا دايما عطاءات ولينا دايما إنفاق. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فإذا كان هناك شيء يستغل وتخرج منه ويحصل لك فائدة مالية، أول ما تقبض الفلوس طلع عليها 10%. خدت 2000 جنيه هتطلع عليها 200 جنيه، خدت 100 جنيه هتطلع عليها 10 جنيه، وهكذا. والله يعني لو نزلت بيها الى 5% زي زكاة الزروع والثمار اذا كان بينفق عليها وبيطلع عليها مصروفات وما الى ذلك، يعني المهم لابد ان يكون لنا دائما وابدا يد ممدودة بالعطاء. وقد قال الله تعالى يا ابن ادم انفق انفق عليك، وقال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده بالنسبة للسؤال الاول. في سؤال شخص بيحبها جدا وعلى دين وخلق قويم ومحترم جدا ويريد أن يتزوج بها، لكن والدها يرفض لأن عائلته فقيرة ومستواه متوسط. يعني خد بالكم أنه مطلوب مسألة الكفاءة نسبيا، وإن اختلف العلماء في مفهوم الكفاءة، فالبعض يقول الكفاءة في الدين والبعض يضع إليها بعض أشياء أخرى كالوسط الاجتماعي والمستوى وما إلى ذلك. فأنا بأنصح بشيء، بأنصح بأنه الزواج مش ارتباط بفرد، ليس ارتباطا بشخص، وإنما هو ارتباط عائلة بعائلة، ارتباط عائلة بعائلة. فمن المهم جدا ومن الضروري جدا أن يكون هناك توافق وانسجام ما بين العائلة ككل. يعني رأيك محترم ورأي والدك أيضا محترم، ويجب علينا أن نضع في الاعتبار أن هذا الشخص لا يرتبط بك وحدك، وإنما يرتبط بالإيه؟ بالعائلة ككل. فرعاية أمر الوالد وتوجيهه، طالما أنه رجل مش متعسف ولا أنه بيقصد أن يعضلك عن الزواج، مش كل واحد يجي ويقول له لأ لأ لأ، إنما هناك وجهات نظر تختلف فيها المسألة من شخص إلى آخر. فرأي الوالد في هذه المسألة رأي يوضع فيه الاعتبار، لأنه كما قلنا ايه انه المرأة لا ترتبط بالرجل فقط وانما ترتبط بعائلته، والشخص لا يرتبط بك وحدك وانما يرتبط ايضا بعائلتك. فنحتاج الى ان يكون هناك رضا وتوافق وانسجام ما بين الاطراف ككل. اذا كان الوالد لا يجوز له ان يفرض عليك شخصا لا تحبينه ولا ترغبين فيه وترين ان الامر غير مناسب بالنسبة لك، فكذلك رأي الاب محترم، ولا افرض عليه رأيا في قبول شخص او عدم قبوله، انما كما قلنا الامر يحتاج الى رضا وتوافق من كل الجهات. والله لو استطعت ان تقنعيه برأيك وما الى ذلك فبها، وإلا فانا ارى ان رأي الوالد في هذا ينبغي ان يوقف عنده وان يكون له الاحترام الكامل. والله اعلم. واحد بيسأل، شغال في وظيفة من 10 سنوات وكان متفوق في مواد التخصص، كان متفوق في مواد التخصص، ولكن كان بيغش في بعض أسئلة أثناء الدراسة، فهل العمل حرام ولا حلال؟ أنت بتقول إنك أنت كنت متفوق في مواد التخصص، كنت في هندسة، في علوم، في زراعة، في أي شيء، لكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال أن يغش الإنسان في غير مواد التخصص. يعني يقول لك أصلا أنا مش بتاع لغة عربية فممكن أغش في اللغة العربية، أنا ماليش دعوة باللغة الإنجليزية ممكن أغش في اللغة الإنجليزية، هذا ينطبق عليه اسم غش أيا كان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، ومن غش فليس مني، إلى غير ذلك من الأقوال أو الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغش على أي وضع كان. فهذا الذي حدث خطأ وكبيرة من الكبائر، وعلى الإنسان أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه توبة نصوحة، وأن يفعل من الخيرات والحسنات ما يجبر ما قد كان من نقص في هذا. وربنا يعينك في شغلك وتستمر وتعطي عطاء بإخلاص، ها، لكن اللي اتعمل ده خطيئة وذنب، ولا بد من التوبة منه، ولا بد من أن تقدم عملا صالحا وحسنات تجبر بها ما كان من سيئات، فإن الله تعالى قل إن الحسنات يذهبن السيئات. واستمر في عملك، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. في سؤال: هل يجوز قطع الرحم لتجنب القطيعة والنميمة؟ هو السؤال جاي كده، هل يجوز قطع الرحم لتجنب القطيعة؟ أنا مش فاهم إزاي تيجي عايز أتجنب القطيعة فهم أقطع الرحم، كيف يمكن هذا؟ إنما تجنب الغيبة وتجنب النميمة ممكن. أنا بروح، خد بالكم إن في فرق ما بين الصلة والقطيعة. القطيعة معناها ليس هناك وجه من الاتصال بهؤلاء الناس، وإذا سألوا عني لا أقبل، وإذا حاولوا أن يقتربوا مني أبتعد، وعشان أبقى قطيعة. أما الصلة فهي تقتضي من الإنسان التزاور، عيادة المريض، إعانة المحتاج، السؤال عنهم دائما وأبدا، وفي نوع من التقارب والتواصل والتراحم فيما بين الأقارب وبعضهم، وهو ده اللي الإسلام بيقول عليه. فيما بينهما ممكن واحد مش مقاطع لكن ما هوش مواصل، يعني ممكن في الأعياد يا جماعة كل سنة طيبين، ممكن لو حد مات يروح يعزي، لو مثلا في رمضان يهنيهم باللي بس، لكن ما بيحاولش ان يكون قريب منهم، استقبلهم في بيته ويزورهم ويتردد عليهم وما إلى ذلك. هذا الإنسان اللي هو مش واصل ده، اللي هو مش واصل، ليس قاطعا، انما القطيعة كما بيناها بتجعل الانسان معرض تماما. ولو قالوا له تعرف ابن عمك فلان مين ده، ده بيبيع ايه ده، ولا بيشتري ايه، ويتجاهل وما الى ذلك. فالاسلام دعانا الى الوصل، دعانا الى صلة الرحم، يصلون ما امر الله به ان يوصل. وصلتك لأرحامك نوع من البر لوالدك ووالدتك، صلتك بخالتك بر بأمك، وصلتك بعمك بر بأبيك، وأولاد عمك وأولاد عمامه وأولاد إخواله وما إلى ذلك، وده حق لوالدك وإن كان ميتا. قال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بي بعد فاتيما؟ قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. فوضع من بين الأشياء صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أفترض أنه في شر بيجيني من وراء أقاربي، لما بروح بتبقى مجالس غيبة ونميمة وكلام في حق الناس، ممكن في الحالة دي أتجنب بقى المواطن اللي فيها شر دي، ولكن بالتليفون كل سنة طيبين أبعت لهم رسالة على الموبايلات، والنهاردة المسألة بقت ميسرة، ها أسأل عنهم، لو في مريض أروح أزوره، ولو تيسر لي أن أزورهم في أوقات قصيرة لا تعطي فرصة للكلام والخوض في الباطل وما إلى ذلك فهذا خير. على كل، نحن لا نؤيد القطيعة أبدا، إنما نقول اوصلوا وراعوا ربنا في وصلكم لأرحامكم، وكونوا أداة خير ودعوة لهؤلاء الناس إلى البعد عن الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قطيعة بالكامل هذا لا يجوز والله أعلم. في سؤال ترتبط طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه سؤالك تفضلي.
الو.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا سيادة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
معلش بعد اذن حضرتك بس انا كان ليا سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي انا اختي متقدم لها شخص يعني شاب محترم، وهو يعني متدين، يعني احنا سألنا عنه ان هو بيصلي مواظب على الصلاة يعني، وبيصلي الفجر في الجامع وكده. بس هو في نقطة، هو احنا دلوقتي اللي هو الشاب ده دلوقتي بيشتغل في بنك.
أيوة.
بنك، هو بنك حكومي يعني، بس هو يعني احنا قلنا له يعني انا عارفة اللي هو الموضوع ان هو البنوك فيها حرام او كده يعني.
ايه بنك حكومي يعني؟ ايه بنك حكومي بمعنى
بنك مصر؟
طيب
بس هو ليه يعني، هو منصبه عالي، هو منصبه عالي قوي في البنك يعني، هو نائب مدير البنك.
طب حضرتك
احنا انا عارفة طبعا موضوع البنوك واللي هو التعامل بالربا والحاجات دي، انا عارفة ان هو فيه مشكلة يعني.
ايوه صحيح.
فاحنا لما قلنا له النقطة دي فهو قال ان هو سأل في الموضوع ده، سأل في يعني سأل شيوخ كبار بقى وكده، وقالوا له يعني ان هو الموضوع المشكلة بتبقى خاصة بقسم الائتمان، القروض والائتمان والحاجات دي.
هو بيشتغل بعيد عن هذا،
هو بيشتغل في حتة، بيشتغل في اللي هو القروض والحاجات دي، وقال ان هو ما بيمديش اي ورق او حاجات تخط تمت الموضوع ده بصلة يعني.
نعم.
بس هو سأل فيه وفي شيوخ اجازوه يعني، قالوا ان هو لا بدل ما لوش دعوة بالموضوع ده في البنك فهو كده خلاص ما بيعمل في الائتمان.
طب
يعني
انا اعلق على هذا الكلام، انتوا طالما خدتوا فتوى من علماء او هو سأل وقيل له هذا الكلام على لسان ناس ثقة، ايه لازمة بقى ان انا افتش تاني ويجي لي واحد تاني يقول لي لا حرام، لا لا يجوز، لا كذا. فيعني انا انصح اي حد بيسأل عن مسألة ووجد لها جوابا ينبني على ثقة في العالم الذي يسأله، ودليل او برهان شرعي يعتمد عليه الشخص القائل بهذا، يبقى لا داعي ان انا اقعد بقى اضيق على نفسي وكأني عايز اللي قدامي يقول لي حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. يبقى احنا محتاجين يا اخوانا لا تفتشوا ولا تنقبوا عن امور عرفتم فيها رأي الشرع من خلال بعض من سألتموهم وتثقون في دينهم. وزي ما قال لكم انه الراجل بيعمل في اقسام بعيدة عن الربا، البنوك لها اعمال تمت بصلة مباشرة الى الربا، فهذه لها ما لها. ولكن لو عمل اصلا في ذاته حلال ويقوم بالبنك زي تبادل الاوراق المالية وغير ذلك، وزي تحويل الاوراق من الخارج الى الداخل، يعني ان شاء الله ما يكونش فيها شيء. فطالما بعيد عن مجالات الربا وقيل لكم هذا، تأخذوا بفتوى ان شاء الله وما فيش حاجة ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نبي فضلت الشيخ، انا ليه سؤالي.
ما تقولش والنبي يعني، لا من كان حالفا فلا احلف بالله
ونعم بالله.
اتفضل يا اخي.
اللهم صل على النبي
عليه الصلاة.
انا ليه اخت حمي حماه بسبب تجاهل ابنائه لي.
ايوه.
مع ذلك لي ست اولاد وبنت.
ايوه.
ده السؤال الاولاني.
طيب
ماشي.
ايوه.
وعشان في اي معلومه هتاخدها عشان تجاوبني اجابه كامله ولا
ماشي؟ لا اتفضل اتفضل.
بالنسبه للسؤال دوت،
لا اتفضل.
كلهم متجوزين وكلهم كبار.
ايوه.
وبنته كبيره برضو.
ايوه.
بس كله متجاهل للراجل دوت.
طيب.
ولي برضو زوجته بس كبيره.
طيب.
بس هي باستمرار هي اللي بتحميني.
ايوه اتفضل.
بسبب التجاهل بتاع الاولاد.
ايوه.
السؤال الثاني، انا مشتت نفسيا في بيتي.
ايوه.
ومؤثر عليا بره، حتى الرؤيه بتاعه النظر بتضعف وبلاقيها مش ما فيهاش تركيز في وجودي في البيت.
طيب.
وتعبان تعبان تعبان، يعني انا مشتت
في بيتك الزي. خاصه يعني خارج البيت ما فيش اي حاجه.
بنسبه حلوه.
بايه؟
بنسبه معقوله.
بنسبه معقوله.
بنسبه معقوله.
طب الحياه الاجتماعيه داخل البيت شكلها ايه؟
مش 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 مستقره.
يعني في اسباب، في اسباب داخل البيت من علاقة غير مستقرة، من أولاد غير مطيعين.
لا أنا
من...
أصلا ماشي، ما أنا بقول لحضرتك أنا مش متزوج.
أيوة.
بس أنا على استقامة في الصلاة.
السؤال بس داخل البيت، أنت مش متزوج لكن موجود والدتك، موجود والدك، موجود إخواتك.
هل في خلافات بينه وبين والدتي كتير؟
يعني إذا إذا في جو اجتماعي داخل البيت مش طبيعي،
مش
شوية.
مستقر.
مش مستقر.
مش مستقر نهائي، وفي اختلاف أنا والدتي.
حاضر ماشي ماشي. مع صوت اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. معنا الاخ اشرف. السلام عليكم.
السلام عليكم وفضلتك.
اتفضل يا اخي. عليكم السلام.
عندي سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
انا كنت اخذت قرض من الصندوق الاجتماعي.
أيوة.
كنت يعني كنت عارف ان حرام القروض.
أيوة.
بس ما كنتش اعرف خطوره الموقف، فازال وبحرب من الله.
طيب.
فابتديت اسدده اخر قسط ان شاء الله السنه دي. طيب. فهل عليا من كفاره؟
حاضر حاضر. الاخ اللي بيسال بيقول ان اخته بتحمي حماها لانه راجل كبير والكل يتجاهله، وبالتالي بتضطر الى ان تقوم بمساعدته في هذا الامر لان زوجته ست كبيره. احنا بننصح، جزاها الله خير، يعني ربنا يبارك لها ويجعل هذا في ميزان حسناتها، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. لكن مساله النظر الى العوره وكشف العورات لا يجوز هذا. فيمكن في مثل هذه الحاله ان ياتزر الرجل بازار، بمعنى يلبس مثلا شيئا يستر ما بين سرته الى ركبته، الجزء ده العوره من الرجل، ويجلس على مثلا اعرج حمام، يجلس على البانيو، يجلس على كرسي، وبقيه الاجزاء تساعده ها بان تفيض عليه الماء. يعني هذا بعيدا عن النظر الى العورات وكشف العورات. لازم ناخد بالنا حتى اولاده اللي انتم بتقولوا عليهم انه ما بيساعدوش او الكلام ده، مش هيقدر يعمل معاه اي حاجه يكشف فيها، تكشف فيها عوره او ما الى ذلك. لانه الحديث يقول احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فاذا كانت هذه الاخت تقوم بمساعدته على تنظيف جسده وتلييفه وما الى ذلك، فليكن ذلك كما قلنا بالاحتياط بعدم كشف شيء من العوره. الله اعلم. الاخ اللي بيقول مشتت نفسيا وفي البيت في اوضاع غير مستقره وما الى ذلك، ده وضع طبيعي. وضع طبيعي اذا كان واحد بيعاني مشاكل في البيت وخناقات وخلافات ما بينه وما بين امه من ناحيه، وما بين ام وابوه من ناحيه اخرى، فهو لا يجد نفسه مستقرا في البيت. لا يجد نفسه مستقرا في البيت، ابقى يعني نقلل من عمليه الاصطدام بالام وبالزوجة، وما نبقاش احنا كمان حمل عليها الى جانب خلافتها مع الاب. انت بتبقى انك انت ابن، لا تجعل نفسك طرفا في المشكلة القائمة ما بين والدك ووالدتك. دي خلافات بينهم وبين بعض، والمفروض انهم لما تكون بينهم مشاكل ما ينضحوش بها على الاولاد. الاولاد ما لهمش ذنب في الموضوع، وأنت كذلك مطلوب منك برك بأمك وإحسان صلتك بيها ودعائك ليها ووقوفك إلى جوارها بما لا ينصرها على والدك ولا ينصر والدك عليها. ما تبقاش طرف في الموضوع وما تحاولش الاصطدام بوالدتك بأي شكل ما من الأشكال. خلي البيت في مشاكله بعيدا عنك، وأنت تدخل إلى البيت كفرد من الأفراد تكون سلم للجميع وتكون عون للاستقرار في هذا البيت. أنا أظن والله أعلم لو حرصت على أن تخرج نفسك من دائرة المشكلات سيؤدي ذلك إلى أن تكون في البيت شخص طبيعي، ولكن أنا داخل البيت نفسيا غير مؤهل إن أنا أكون كويس. كل اللي قدامي أخبط فيه واتخاني معاه والكلام ده كله، هيكون البديل إيه؟ أروح أقعد في القهوة، أصطدم برفقاء السوق، أحس إن أنا ليا صديق مش مظبوط دينيا أو مش مستقر كما ينبغي، فيبدأ بقى الإنسان يضطرب عاطفيا ويمشي شمال ويمشي يمين. لا، أنا أرى أن تعالج المسألة بنفسك بحسن عشرتك لأمك وتقبيلك ليدها. ها خد بالك من الكلام اللي بقوله، تقبيلك ليدها وإحسان معاملتك لها. وعمر عمر الأم لو وجدت إحسان معاملة من ابنها هتكون شريرة ولا سيئة أبدا. فراجع نفسك، وربنا سبحانه وتعالى علمك الكلام ده، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجعل الإحسان إلى الوالدين يلي الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا بشأن وبالوالدين إحسانا. وإذا فعلت ذلك ثق تماما إن شاء الله الوضع هيتغير، والبيت بالنسبة لك هيبقى شيء سعيد كما ترى السعادة خارجه، والله أعلم. أخي بيسأل بيقول أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي وهو يعلم أن القرض حرام، خد بالك، وهو يعلم، يعني مشكلة، أنت عارف أن ده حرام بس ما كانش عارف أن المسألة تصل إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بيحارب الشخص الذي يتعاطى الربا ويأكل أموال الناس بأموال الربا. طب بس أنت عارف أنه حرام، يعني هو حرام نص نص، حرام ثلاث أرباع، هل يجوز حتى ولو الحرمة بسيطة أن أتجرأ على فعلها؟ ما بيقولك إيه؟ بيقولك لا تغتر بكثرة الطاعة فإنك لا تدري هل قبلها الله تعالى أم لا، ولا تأمن لقلة المعصية فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. ربنا سبحانه وتعالى أخرج آدم وحواء من الجنة بسبب إيه؟ وإنت عارف كويس، ذنب، قال لهم لا تأكلا من هذه الشجرة، كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ذنب واحد، فوسوس لهما الشيطان فأكلا منها فحصل ما حصل. ذنب واحد أدى إلى طرد آدم وحواء من الجنة. طيب معنا اتصال ونكمل مع الأخ. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
لو سمحت حضرتك، والدي متوفي وسايب محل وسايب شقة فعليه عليه دين 30,000 جنيه، واخواتي عندي 4 اخوات صبيان مش عايزين ولا يبيعوا الشقة عشان خاطر نسدوا دين بابا، ولا عايزين يعملوا حاجة، واختي بتحلم باحلام جامدة وبابا بيبكي وبابا متعلق، وان بابا يعني اسف اللفظ نصه عريان كده وتعبان. هل ده بالنسبة للدين اللي على بابا ولا عشان ايه؟
حاضر، ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم اخ احمد.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
انا عايز اكلم الشيخ.
معاك، اتفضل سؤالك.
ما انا قلت مرة الو.
ايوه انا سامعك، اتكلم.
انا اخويا كان سارع عربية واخد الفلوس يعني من الجيش اللي هو فيه.
ايوه.
وبيجي يعني مرتبه بياخده منه.
مرتب.
في الجيش يعني بياخده مرتبه. بياخده فلوس من مرتبه.
يعني بيسدد ثمنها يعني.
هل الفلوس ديت بقى تبقى حرام؟
اللي هي ايه بقى؟
الفلوس اللي هو واخدها من الجيش واشترى بقى عربية.
هو خد من الجيش ايه بالظبط؟ خد من الجيش فلوس قرض يعني ولا ايه؟ قرض. طيب حاضر. ده بيسدد قرض بفائدة ولا ايه؟
يعني كل شهر
هو خد العربية مثلا بمئة ألف، بيسدد كام؟ هيسددهم كام؟
زي ما هم برضه.
زي ما هم؟
زي
ما هم. طيب حاضر. طيب، فبنقول يا أخوانا لا تغتر بكثرة الطاعة، فإنك لا تدري هل قبل الله الطاعة أم لم يقبلها، ولا تأمل لقلة المعصية فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. فما فيش واحد يستهين ولا يستسهل أمر المعصية ويقول دي حاجة بسيطة، لا لا، غلط جدا جدا، وأمر من الأهمية بمكان أن يكون بينك وبين المعصية كراهية وبغض وبعد. قال تعالى في شأن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكره إليكم الكفر والفسوق والإيه والعصيان، فما فيش ألفة، ما فيش مودة، ما فيش محبة ما بينه وما بين المعصية. طب حصل اللي حصل، حصل وجاي بيسأل بعد ما إيه، بعد ما خد، فماذا يصنع؟ ها، ودعين برضو، ودي نقطة بأشير إليها، ان واحد يعمل الحاجة وبعد ما يعملها يقول يا جماعة قولوا لي ايه رأيكم، حلال ولا حرام، اخد ولا ما اخدش، ها، يغلط وقول يا جماعة خدوا حلوا لي المشكلة دي. طبعا ده غلط. من الاصل ينبغي على الانسان ان يسأل حتى يعلم خطورة ما هو مقدم عليه من عدمه. اما وقد حدث فهذه معصية وهذه كبيرة من الكبائر تستدعي التوبة، التوبة والاقبال على الله والاستغفار والندم والبكاء لله عز وجل، ان ربنا يغفر الذنب ويقيل العثرة ولا تتكرر تلك، ليس اكثر من هذا، والله اعلم. الاخت اللي بتسأل بتقول ان والدها عنده محل وشقة ولها اخوة بنين، وهي بنت معهم او اكثر من بنت، وعلى والدها ديون بقدر 30,000 جنيه، واخواتها مش عايزين يبيعوا الشقة ولا يبيعوا المحل عشان يسددوا ديون ابوهم، واختها ترى في المنام رؤى ان والدها بيعذب ومعلق وكذا 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 وكذا. على فكرة الانسان الذي يرى ميتا متعبا يشكو فهو فعلا كده، لانه بيخبر عن الدار الاخرة، بيخبر عن الدار الآخرة، وهذه دار صدق ليس فيها شيء. فبالتالي ينبغي أن يكون لديكم حرقة على والدكم، ينبغي أن يكون لديكم حرص على استنقاذ أبيكم مما هو فيه. ودي مسألة خطيرة، موضوع أن واحد يبقى عليه دين وسايب تركة، هذه التركة لا يحل شرعا أن يأخذها أولاده إلا بعد نقطتين القرآن أشار عليهم: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصي بها أو دين. فلا يجوز توزيع أي تركات، ولا يجوز التصرف في أي مال يخص هذا الشخص إلا بعد أن أسدد كافة ديونه وأنفذ كافة وصاياه، وبعد كده اللي يبقى نبدأ نقول يا جماعة تعالوا نوزع ونعطي لكل ذي حق حقه. فهم الآن إن كانوا يستخدمون المحل والشقة لصالحهم هم يأكلون مالا حراما بهذا الشكل، لأنه ليس مالا لهم إنما هو مال لأصحاب الحقوق. لأن التركة لما تترك، التركة لما تترك في حقوق متعلقة بها، حقوق متعلقة بها. رقم واحد تجهيز الميت، تكفينه، غسله، دفنه، ها، ده يجب رقم واحد. رقم اثنين سداد ديونه. رقم ثلاثة تنفيذ وصاياه، وما تبقى بعد ذلك نقوم بتوزيعه على الورثة كل بنصيبه الذي حدده الشرع. أما وإنه هم ما عملوش كده، يظل هذا الوالد بسبب الدين على النحو الذي ترونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يغفر للشهيد، تعرفين الشهيد؟ ها؟ عارفين الشهيد اللي بيموت في المعركة ويضحي بماله ونفسه لله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. فمن هنا نقول بضرورة الإسراع والمبادرة إلى أن نسد هذا الأمر ونرفع عن الوالد هذا الوزر، وده أقل ما يجب علينا. يعني أنا في المنفعة أقول أبويا ساب لي إيه، ولما يجي يبقى عليه مسؤولية ما اسألش عنه. هل هذا من مقتضيات البر والإحسان إلى الوالدين اللي كانوا سبب في وجودنا وسبب في خيرنا وعلمونا وربونا وجوعوا أنفسهم ليطعمونا يعني حرموا أنفسهم ليعطونا، تكون النتيجة في النهاية إن أنا أسيب والدي يعذب بسبب دين عليه؟ هذا شرعا لا يجوز، وهذا عمل يعد من العقوق الذي سيحاسب الله تبارك وتعالى عليه من يكون سببا فيه. وتبقى بقى نقاط أخرى، أنا ما أعرفش سلوك الوالد في حياته مع الناس، صلاته، إحسانه إلى الجيران، إتقانه لعمله، مراقبته لربه، دي أمور أخرى. لكن خلينا نتكلم عن الجزئية اللي احنا عارفينها ومتيقنين منها وواثقين من ان الاب ممكن ينال عذاب بسببها، ونبادر بسرعة الى التخلص منها. واسأل الله تعالى ان يهدي الجميع لما فيه الخير. في اخ بيقول انه اخوه اشترى عربية من الجيش، الفلوس واخدها من الجيش، واخدها من الجيش واخذ الفلوس واشترى بيها عربية، وبيسدد الفلوس دي بصفة قسط شهري قليل او كثير، المهم لحد ما سدد ثمن العربية. اذا كان قد اخذ، انا سألت سؤال قلت له هو يسدد الفلوس للجيش دي، فقال زي ما هي، يعني دوله 100,000 هيسدده 100,000، 10,000 هيسدده 10,000. قرض للسيارة قرض حسن، قرض حسن، مساعدة ومساهمة من هذه المؤسسة للمنتسبين إليها دون أن يأخذوا عليها أي فائدة زيادة. هذا قرض حسن جائز شرعا، ما فيش شيء. لكن لو قلنا بقى أصل بيدفع مصاريف مش عارف إيه زيادة وقد إيه وكذا وبنسبة 2-5% وما إلى ذلك، يبقى هندخل في دائرة الربا. فإذا كان القرض الذي أخذه ليشتري به السيارة ليست عليه أي زيادات ولا فوائد ولا أي نسب، إن شاء الله حلال، وأسأل الله تعالى أن يسد عنا وعن الجميع. وإن كنت أنا حقيقي ما بحبس إن الواحد يلجأ إلى التقسيط ويلجأ إلى الاقتراض، أديكم كنتوا شايفينه، أديكم شايفين سؤال لسه كان من شوية، واحد عليه 30,000 جنيه وولاده رافضين يسددوا الديون دي أو يبيعوا الممتلكات بتاع والدهم عشان يسددوا عنه. فمن يضمن لنا؟ من يضمن لي أن أخرج من هذا الاستوديو إلى الخارج؟ من يضمن؟ من يضمن لي أن أعيش إلى غد؟ من يضمن لي أن أبقى حتى أسدد ديون الآخرين التي علي؟ يا سيدي على قد سريرك والحافه مدد رجليك وخلاص. ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. طيب معنا اتصال ونكمل بس الدعاء. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضل يا اخي.
ممكن اسال بس الشيخ؟
اتفضل معاك، اتفضل. ماشي. سؤالك اتفضل.
السلام فضل الشيخ، دلوقتي والدي رحمه الله
وقت صوت التلفزيون اتكلم من التليفون.
حاضر. دلوقتي والدي رحمه الله كان واخد قرض من بنك اللي هو بنك نصر الاجتماعي، وبعدين بعد ما خد القرض سدد جزء كبير من القرض وبعدين توفاه الله.
نعم.
فدلوقتي الشركه في بنك نصر ده بيسقط قيمه القرض بعد وفاه صاحب القرض، يعني صاحب القرض بيموت فخلاص ما بيتسدش عليه المبلغ الباقي. هل دلوقتي ده يعتبر دين على والدي ولا انا اسد لهم الفلوس ولا ايه؟ انا مش عارف والله.
هو القرض كان بفائده طبعا.
القرض للاسف كان بفائده، ولكنه يعني ايه كان رحمه الله يعني عنده عذر الجهل، وما كانش يعرف رحمه الله ما كانش عارف اللي هو حرام. وانا حتى ما بعد ما جاب القرض هو ما قاليش الا بعد ما جابه، فانا كلمته قلت له حرام، فهو قال خلاص انا ان شاء الله مش هاخد حاجه تاني من البنوك، ويعني واحسبه ان هو تابع عن هذا يعني.
طيب يا شيخ خير ان شاء الله. مع صوت اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
لو سمحت يا شيخ، انا بتجيلي وسوسه كتير في الصلاه وفي غير الصلاه.
ايوه
في كل وقت بتجيلي الوسوسه دي، مش قادره اتحمل الصراحه.
طب حاضر.
بس لما سالت الناس قالوا ان دي قوه ايمان، بس انا استمرار بحس ان دي مش قوه ايمان ولا حاجه.
حاضر.
عشان انا لما بكون بصحى بالنوم مره واحده بحس ان انا بقول كلام مش حلو، يعني بكون نايمه على اذكار وبعدين اقوم الاقيني بقول كلام مش حلو خالص.
حاضر ماشي. طيب فنرجع بقى، بنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ دائما من المأثم والمغرم، فلاحظت ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وقالت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. المغرم يعني الدين. ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. والكلام ده بيحصل، إن واحد عليه دين يوم يقول والله أنا عندي ظروف كذا ومش عارف وإيه وأصل أنا مضطر وأصل ويخترق أسبابا غير حقيقية عشان يحصل على السلف. وممكن جدا يجي يقول لواحد إيه طيب أنا هسدد لك السنة الجاية، يجي السنة الجاية مفيش فرصة، يقوم له طب معلش الشهر الجاي، يجي الشهر الجاي وعد فأخلف. يبقى إذن الحل الأمثل إنه الإنسان يمشي على قده، يمشي على قده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مسألة إن أنا أخد من هنا وأخد من هنا وأخد من هنا ومن هنا ومن هنا وأعيش حياتي كلها مليئة بالديون ويفاجئني الموت في أي لحظة، أقوم أبقى ما أناش عارف حد يسدد عني ولا حد يعمل كذا ولا كذا، دي مسألة من الخطورة بمكان. أسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفقه إخواننا وأخواتنا ويبعدوا عنها ما أمكن هذا يعني. نعم مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل سؤالك.
كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
انا ارمله وبرب ايتام.
ايوه.
فبشتغل شغل الترتر والخرز.
ايه ايه شيء؟
بشتغل ترتر وخرز.
ترتر وخرز. ماشي ماشي.
فعايز اعرف يعني حلال ولا حرام، وانا باخده من تاجره يعني باخده من تاجره وهي بتدي له تاجره تانية.
يعني انت بتعملي ايه في الترتر ده؟ بتعملي فيه
يعني بيضه الرأس كده.
انت بتعملي فيه ايه؟
بيضه الرأس. بشتغل بيضة الرأس.
بتعملي بيضة الرأس واللي بياخدوها بيرقصوا بيها.
ده
مشكلة. هل انت ترضي لنفسك هذا؟ يا نهار ابيض. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
ازيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله يا شيخ انا عايز اسألك، انا ليا ابني عنده 7 سنوات.
ايوه.
فعربية نقلة عدت سبت الطريق بتاعتها وعدت عليه وهو واقف على الطريق على الجامع، وقامت خطمه واتفعت وجرى ومشى. فانا دلوقتي يعني زعلانه وتعبانه، يعني عارف ورايا ابني، عايز اعرف مكانته دلوقتي هو فين حاليا، ودلوقتي انا عايز اعرف يعني موضعي ايه مع السواق، اعمل ايه معايا.
انت حصلتيه اصلا؟
جرينا وراه وما وقفش، خدنا نمره العربيه ورحنا عملنا بلاغ في المركز، وجانا تبص بعدها 3 ايام لان مسلم نفسه.
هو الولد نفسه
ابني اللي هو السواق. فبعد كده يعني احنا يعني انا يعني زعلانه على فراق ابني مني، هو كل شيء كده الله، بس انا تعبانه على فراقه. فدلوقتي انا عايز اعرف يعني هو دلوقتي هل في الجنه ولا هو في القبر ولا فين بالظبط.
حاضر ماشي ماشي. مع صوت اخر. السلام عليكم. اتفضلي.
دلوقتي انا متجوزه بقالي 15 سنه.
ايوه.
وجوزي الصراحه يعني ساعدني جدا، اخلاقه وحش قوي. فانا دلوقتي اصبحت انا قاعده في اوضه وهو قاعد في اوضه،
هو يعني ان انا اعمل له بس اكل وشرب وخلاص عشان انا ارتاح. فقال لي بكده عليا وزر.
لا ليس هناك اي معاشرة بينك وبينه
يعني
اذا اذا طلبت
بس, بس انا خلاص
زهقت. السؤال بس السؤال السؤال اذا طلبت للفراش بتستجيبي ولا بتعترضي؟
لا من اللي هو بيعمله دلوقتي انا هعترض.
طب ما انا غلط. حاضر ماشي. طيب في الاخ اللي كان سأل ان خا والده اخذ قرض من بنك نصر وسدد معظمه وبقي الجزء المتبقي ويعني بيسأل طب اسدد بقية القرض ده وبنك نصر كده كده بيسقط القرض عن الشخص الذي توفي. انا رأيي الشخصي لو في امكانية لتسديد هذا المتبقي للبنك خير. افرض البنك قالك لا احنا عندنا القاعدة اذا توفي خلاص انا اتصدق بيها بما تبقى على الفقراء والمساكين وكأنه ذهب هذا الحق الى اخرين بنية الصدقة وخلاص، لكن احاول الا تكون هناك اي مسؤولية على والدي فيما اخذ من مال وتعهد بسداده ولم يفي به وعاجلته المنية. فارجو ان احنا نساعد في تسديد هذا القرض بصفة احسن. يعني في سؤال عمن أصيبت بوسواسة دائما وبتنام على ذكر وتنام على وضوء وبتقوم تلاقي نفسها كذا وكذا. في أخواننا حاجة اسمها وسواس قهري. الوسواس القهري بيبقى مرض، حالة مرضية، مش شك في الإيمان ولا قوة في الإيمان، دي حالة مرضية بتستدعي الذهاب إلى طبيب، تستدعي الذهاب إلى طبيب. فبدل ما نقعد نخبط شمال ويمين نقطع مسألة ان ده وسواس قهري يمكن ان يعالج باخذ دواء ها ويعيد للانسان اتزانه واستقراره وعاطفته بعيدا عن مسألة الوسواس دي. فان شاء الله تبارك تعالى على الاخت صاحبة السؤال ان تلجأ الى طبيب مسلم ثقة او الى طبيبة ان تيسرت، وتحاول ان ترى علاجا لنفسها من هذا الوسواس القهري الذي يطاردها في كل أحوالها، وإن شاء الله تبارك وتعالى تزول الحالة وتبقى إلى الأفضل إن شاء الله. في بتسأل بتربي أيتام، أرملة بتربي أيتام، بتاخد ثرثر الخرز الأشياء الصغيرة التي توضع على القمصان ويعني حاضر وتضع هذا على بدل رأس، يعني اللي بتاخده بتستعمله في معصية، استعمله في الرقص. احنا مطلوب مننا ان نساعد ونشجع من يكون مستعينا بما اوفره له على طاعة الله. فاذا تعينت المعصية، اذا تعينت الحرمة، يعني اللي هتاخده هتعمل بيه معصية يقينا، مش هتاخده مثلا تتزين بيه لجوزها ولا مثلا تجلس بيه مع في بيتها، لا ده معروف ان دي اسمها بدلة رأس، هيجي الراقصات ياخدوها ويشتروها ويبرزوا مفاتنهن بها امام الرجال. تعينت الحرمة لا يجوز، حرام لا يجوز شرعا. انا مفروض عليا شرعا اذا شفت منظر زي كده اعترض عليه وابدي انكاري له، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ومعنى الانكار بالقلب ان انا ما شاركش فيه، لكن تيجي الراقصة واحد يطبل لها، واحد يسقف لها، واحد يزمر لها، والتانية تلبسها، والتالتة تقف، ايه الكلام ده؟ كلنا إذا فعلنا ذلك وأعوذ بالله من ذلك، كل من يشارك في هذا شريك لها في الإثم، وإذا دخلت جهنم هتاخد كل الناس دي معاها، لأنها ما كانتش هتقف رقاصة كده ببلاش، هي لقت كل الناس بتساعدها. بغض النظر بقى عن كونك أرملة وبتربي أيتام، كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. ده لو الواحد جاب شوية فجل ولا شوية جرجير وشوية خضرة وباعهم وياكل بهم بما يسد رمقه، أكرم وأشرف له من أن يتعاطى فعلا في معصية. فلا تنظري إلى كثرة ما تأخذين، ولكن انظري قد إيه أنت مساعدة على انتشار فحشة ونشر منكر. وربنا بيقول في القرآن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، مجرد حب أن تشيع الفاحشة. والراقصة دي إن شاء الله بتعمل إيه؟ بتقدم للناس خدمة إنسانية، ولا بتقدم لهم معروف، ولا عمل صالح؟ لا، دي بتشيع الفاحشة والشر وسط الشباب ووسط الرجال. فكل واحد يجي سعيدة بعد كده، ده خطيرة جدا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني انت ان شاء الله لو ربنا كرمك وسبت المجال ده، ربنا مش هينساكي ولا هينسى اولادك، وباذن الله تبارك وتعالى تجدين لنفسك عملا حلالا شريفا بعيدا عن هذا، والله تعالى اعلى واعلم. الاخت بتسأل، ابنها توفي في حادث وسنه 7 سنوات. معروف ان القلم يرفع عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ده الحديث كده، رفع القلم عن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فابنك غير مكلف شرعا، وهو بذلك غير مسؤول وغير محاسب، غير مسؤول وغير محاسب. ويبقى انه ده ابتلاء للام نفسها حتى يرفع الله درجتها ان هي صبرت واحتسبت. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. نقص ممكن طبعا، اللي مات هذا قدره وهذا عمره الذي اراده الله تعالى وكتبه وهو في بطن امه، هو ما كانش يعيش اكثر من كده. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحده. فهذا عمره الذي كتبه الله تعالى له وهو في بطن امه. فعليك إذن الصبر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وبصبرك تنالين من الأجر ما يفوق وجود ابنك معاك. لما ربنا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما تجدي هذه الجوائز والمكافآت من الله سبحانه وتعالى بصبرك على ابتلائك بفقدان ابنك، هذا خير أكثر بكثير مما لو وجد ولدي معي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ ماذا قال؟ يقولون: يا ربنا حمدك واسترجع. يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طيب، معنا فاصل ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعود إلى سؤال أختنا التي فقدت ولدها. أسأل الله تعالى أن يرزقها الصبر والسلوان، وأن يعوضها خيرا في مصيبتها، وأن يخلفها خيرا منها. هذا ما نطلبه منها، وهي حسب ما واضح من كلامها إنها امرأة مؤمنة وصابرة ومحتسبة، وتعلم أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. فأسأل الله تعالى أن يزيدها صبرا وإيمانا، إنه ولي ذلك وقدر عليه. لكن هذا لا يمنع من مقاضاة هذا الشخص الذي طبعا، لأنه خدوا بالكم أن الأرواح مش لعبة ولا عبث ولا حاجة سهلة أن أنا أزهق أرواح الناس وأدوس عليهم بالعربيات وما إلى ذلك. لذلك القتل الخطأ، القتل الخطأ فيه حاجتين: فيه كفارة أن يصوم شهرين متتابعين، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، وفيه دية تدفع لأولياء المقتول، والدية دي حاجة كبيرة جدا جدا. فيجوز لك أن تأخذي عوضا ما يسمى بالدية. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم، إنه نعم المولى نعم النصير. الأخت اللي هي كانت بتسأل إنها بقالها 15 سنة متجوزة، ولكن في عشرة بغير معروف، وفي معاملة سيئة من زوجها لها، وإنها بتنام في أوضة وهو بينام في أوضة، ويدوب بتعمل له أكل وشرب. طبعا دي حياة مملة بهذا الأسلوب، حياة مملة. ربنا قال فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف، هكذا علمنا ربنا. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كونها بتقوم بإعداد الأكل والشرب والكلام ده كله وتتجنب عوامل الإيذاء ماشي، يعني ما بتحاولش تصطدم بيه علشان ما يحصلش شتيمة، تطاول، مد إيد، ماشي، لكن مسألة الامتناع عن الفراش لا، هذه لا تجوز شرعا. إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى ترجع، ده حديث النبي عليه السلام، أو حتى تصبح. فإذا ممكن بنتجنب الاحتداد والكلام علشان ما يحصلش صدام ونحافظ على أولادنا، واللي عايزه غسيل هدوم، عايز إعداد طعام، عايز كذا عايز كذا، ضيف إليها المعنى الآخر اللي بقول عليه، ولو حتى كنت غير راضية عن هذا، لكن لله سبحانه وتعالى، إن هو عصى الله فيك أطيع الله تعالى فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. بتقول مرتبطة بشاب ولكن ارتباطها غير رسمي، يعني ها مش متجوزة، لا إنما ارتباط كده ها من وراء الوراء، ارتباطها غير رسمي وهي رافضة، هي ترفض، وفي نفس الوقت لا تستطيع قطع هذه العلاقة لأنها متعلقة به. يا خسارة، يا خسارة إن واحدة تبقى عارفة أنها تعمل غلط ها ومع ذلك تضحي بأغلى ما تملك، تضحي بنفسها، بعرضها، بشرفها، لأنها متعلقة به وبتحبه. ده كلام لا يجوز يا أخوانا، لا يجوز هذا شرعا، ويجب شرعا قطع هذه العلاقة فورا. لي نمرة على تليفوني ألغيها، أغير رقم تليفوني، أعمل أي حاجة، لكن استمرار هذه العلاقة على هذا النحو لا يجوز شرعا، ومصيرها والعياذ بالله إلى خاتمة سيئة. أسأل الله تعالى الهداية للجميع، ودي إجابة باختصار لأن الوقت قد انتهى. أسأل الله تبارك تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.